قال ابن هشام رحمه الله قال ابن إسحاق قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فلما سمعنا قول أي الشاعر عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله بن أرقط دليلهما ويقال ابن أريقط قال ابن هشام ويقال عبد الله بن أريقط نعم قال ابن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه عبادا حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 درهم أو 6000 فانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة 5000 درهم يعني حمل ثقيل درهم من ماذا؟ من فضة يعني شيء ثقيل ما هو مثل الآن يعمل شيك ورقة في جيبه ويحول تحويل عبر الكريمي لا يحملها معه وهي من الفضة 5000 درهم قال فانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه يعني ذهب وأخذ المال أيضا ما ترك شيئا قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا ونعم هي تعني لا تعني المال ولكنه ترك لهم الله قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده وكان كبير السن أعمى لا يرى فقلت يا أبتي وفي أن الجد يقال له أب ووجدها ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بهذا أو بذلك وهذه القصة عند الحاكم وأحمد في المسند والطبراني وسندها حسن فهي من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث قال رحمه الله حديث سراقة ابن مالك قال ابن إسحاق حدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبي عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم قال فبين أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا إني لأراهم محمدا وأصحابه يعني كل واحد يسعى للحصول على 100 من الإبل على الجائزة فكلهم يبحث قال فأومأت إليه بعيني أن اسكت ثم قلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم كل واحد يريد يكون هو الذي أخذ الجائزة قال لعله ثم سكت قال ثم مكثت قليلا ثم قلت فدخلت بيتي ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي ثم أخذت قداحي التي أستقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتي وهي الدرع والسلاح ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره قال وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ 100 ناقة قال فركبت على إثره فبينما فرسي يشتد بي به عثر بي فسقطت عنه قال فقلت ما هذا قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره قال فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه قال فقلت ما هذا قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره قال فأبيت إلا أن أتبع فركبت في أثره فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر وهنا بدأ الإسلام في قلب سراقة. قال: فناديت القوم فقلت: أنا سراقة بن جعثم، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل له ما تبتغي منا. فقال ذلك لأبو بكر. قال: قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك؟ قال: اكتب له يا أبا بكر. قال: فكتب له أبو بكر، فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم ألقاه إلي فأخذته وجعلته في كنانتي، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف، خرجت معي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خير الأنصار، فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب، ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، أنا سراقة بن جعشم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر أذنه. قال: فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فما أذكره إلا أني قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حري أجر. قال: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. حديث سراقة ابن مالك في صحيح البخاري ومسلم. أصل القصة في صحيح البخاري ومسلم، وأنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم فساقت فرسه، وأنه أخذ العهد والأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وعده أنه يصرف الناس، فكان كلما جاء ناس قال: قد كفيتكم ما هاهنا. وهذه الزيادات المذكورة هنا هي عند ابن إسحاق، وهي أيضا في دلائل النبوة للبيهقي، وهي حسنة من طريق ابن إسحاق، حسنة الإسناد، فقصته صحيحة عموما، قصته صحيحة في البخاري ومسلم أصلها. وقد قال أبياتا لكنها ليست مذكورة هنا، وهو يخاطب أبا سفيان عن ما حصل له ولفرسه رضي الله عنه. قال ابن هشام: عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم قال ابن إسحاق: فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرق بن أرقط، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخراب، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، وبعض المناطق هذه على الطريق العام المسلوك حاليا، وبعضها ليست على الطريق العام، فالخرار هذا قريب من الطريق العام، وهكذا قديد. قال ابن هشام: ويقال لفتا. قال معقل بن خويلد الهذلي: نزيعا محلبا من أهل لفت لحي بين أثلة والنحام. قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة محاج، ويقال مجاج فيما قال ابن هشام، ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين. قال ابن هشام: ويقال الغضوين العضوين، ثم بطن ذي كثر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم على العبابيد. قال ابن هشام: ويقال العبابيب، ويقال العثيانة، يريد العبابيب. قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهما الفاجة، ويقال القاحة فيما قال ابن هشام. قال ابن هشام: ثم هبط بهما العرج، وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل الله يقال له ابن الرداء إلى المدينة، وبعث معه غلام الله يقال له مسعود بن هنيدة، ثم خرج بهما دليلهما من العرج، فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة يقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام، حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل. القصة التي فيها أنه حمله رجل من أسلم على بعيره يقال له أوس بن حجر، هذا القصة هذا المقطع من الهجرة عند الطبراني في الكبير وأبي نعيم في الصحابة وابن قانع في الصحابة وغيرهم، وهي لا تصح. في سندها مالك ابن إياس ابن مالك، وهو وأبوه مجهولان، مالك ابن إياس ابن مالك، وإنما الصحيح أنه مشى مع ابن أريقط حتى وصل المدينة ولم يلتقي أحد ويحمله على بعيره. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويمر بن سعيد قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله من أبر حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، يعني الأنصار، قال وهو اسم جدة كانت لهم، هذا جدكم قد جاء، أي حظكم وشرفكم. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. أبو بكر كان معروف عند أهل المدينة، كان يمر بتجارة وهو شيخ ذا لحية كثة، فلما وصلوا ظنوا أن الرسول هو أبو بكر وأن أبا بكر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يمشون ولا يدرون من الرسول من أبي بكر. هذا هؤلاء الأنصار الذين ما شهدوا بيعة العقبة، فلما ذهب الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر رداءه وجعله على النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا عرفوا أن هذا هو الرسول ليس أبو بكر. هذه القصة في خروج الصحابة لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من رآه يهودي، وقال أنت يعني قد صرخ وقال: يا بني قيل هذا جدكم، هذا في البخاري في صحيح البخاري. وما كان من الزيادات هنا عند ابن إسحاق فهي صحيحة، وقد رواها البيهقي أيضا في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك. قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن عوف، ثم أحد بني عبيد، ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت الأعزاب، يعني نزل على كلثوم ويجتمع مع الناس في بيت سعد. نزل على سعد بن خيثمة وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت الأعزاب، فالله أعلم أي ذلك كان، كلا قد سمعنا. وهذا تابع للأول بنفس الطريق والسند. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج بالسنح، وقد ثبت في صحيح البخاري لما مات الرسول كان أبو بكر في بيته بالسنح، هذا في صحيح البخاري. ويقول قائل: كان منزله على خارج بن زيد بن أبي زهير أخي بن الحارث بن الخزرج. إلى الآن لم يصل إلى المدينة، إلى الآن ما زلنا في أول دخوله في بني عمرو بن عوف عند قباء، وسيذكر كم مكث عندهم ثم انتقل إلى المدينة. وكان بنو عمرو بن عوف في ذلك الزمان خارج المدينة، بعيد من المدينة، كم يبعد من المسجد النبوي؟ 4.5 تقريبا، هكذا ما يقارب 4.5، ربما يمشيها الإنسان في 40 دقيقة أو في 45 دقيقة.